تفضل شيخنا، ابدأ حتى ادخل البيت.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب ميعاد الشهر رمضان للعلامة الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله: ذكر شيء من وصف الجنة. قال: جاء في القرآن الكريم وصف الجنة وما فيها من النعيم والسرور والملذات والخلد، والله جل وعلا ذكر أوصاف الجنة في القرآن الكريم. يناسب ذكر ما أعد الله جل وعلا لأوليائه المتقين، ومن هؤلاء الصائمين. فالصوام ينالون من الله جل وعلا فضلا عظيما، كيف لا وقد أعد الله جل وعلا لهم بابا خاصا بهم. ولذلك ناسب ذكر ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة المؤمنين الصائمين المطيعين لله جل وعلا القانتين الذين قاموا بعبادة ربهم جل وعلا في هذا الشهر العظيم من صيام وقيام وذكر لله جل وعلا وصدقات وأعمال صالحة، فاستحقوا بها أن يكونوا من أهل الجنة بعد رحمة الله جل وعلا وفضله. لذلك ناسب أن يذكر العلامة الفوزان حفظه الله أن يذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة لأوليائه تحفيزا للهمم وتنشيطا لعباد الله المؤمنين أن يجتهدوا في العبادات التي كانوا عليها في هذا الشهر العظيم، أن يجتهدوا فيها وأن يداوموا عليها حتى يلقوا الله عز وجل، فإنه لا نهاية للعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال حفظه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أوصافها أيضا، ولكن ما لم يذكره الله ولا رسوله أعظم وأعظم، كما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما قال الله جل وعلا في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا أخفى أغلب وأكثر نعيم أهل الجنة من أجل أن يتنافسوا ويجتهدوا، وقد أظهر الله جل وعلا بعض النعيم في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أجل أن يجتهد المجتهدون. قال: فإن عقول البشر لا تتحمل ما في الجنة ولا تحيط به، فلو حدثت عنه لما تصورته، وإنما ذكر الله جل وعلا شيئا من أوصافها له نظير في الدنيا يعرفونه. فما في الدنيا من الملذات والسرور والروائح الطيبة والمناظر الجميلة والأنهار والأشجار والثمار وما فيها من المياه وما فيها من المشارب مما له نظير في الدنيا يعرفه الناس، فالله ذكر نظيره في الجنة مثلما قال الله جل وعلا: أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء، وقال تجري من تحتها الأنهار. فكل ذلك مما يعرفه بني آدم، وهنالك أشياء أخفاها الله جل وعلا لأن العقول لا تتصورها والأذهان لا تتخيلها. قال فالله ذكر، فالله ذكر نظيره في الجنة، ذكر النخل، وذكر سبحانه الأعناب، وذكر الأنهار، وذكر كثيرا مما له نظير في الدنيا مما يبتهج به الناس ويتلذذون به، وذكر الريحان، وذكر المساكن الطيبة والأزواج الطيبات، ونفى عن الجنة ما تتعرض له الأشياء التي في الدنيا من الزوال ومن التغير، فإن ملاذ الدنيا تتغير. الدنيا مهما كان فيها من الملذات لابد أنها تتنغص، ولو ما فيها إلا الموت لكفى به تنغيصا وتكديرا على أصحاب أهل الدنيا. فتجد أن بعض الأغنياء عنده من الأموال وعنده ما أعطاه الله جل وعلا من نعيم الدنيا، لكن إذا تذكر الموت فإنه نغص عليه هذا كله. بل أنه إذا جاءه مرض فقط فإنه لا يتمتع بهذه النعم التي بين أيديه. وأذكر أن أحد الأثرياء وكان من أهل الأموال الطائلة أصابه شيء في بطنه من الأورام أو ما شابه ذلك، فكان توضع السفرة ولا يستطيع أن يأكلها، لا يستطيع يأكل منها شيئا. والمهم أنه كان يأكلون أمامه من كان حاضر، وهو ينظر إليهم وكان يبكي يتمنى لو لقمة واحدة، لأنهم استأصلوا المعدة أو أغلب المعدة. فهذا في الدنيا، رغم أن عندهم من الأموال والملايين، لكن ما نفعه ذلك. وهذا يدل على هوان الدنيا وعلى أن ملذاتها ونعيمها لا يدوم، وأنه مكدر إما بالموت وإما بالمصائب وإما بالأوجاع. قال ومن التغير فإن ملاذ الدنيا تتغير، وأشرارها تيبس، وأنهارها تنضب، وما في الدنيا يفنى، لكن ما في الجنة لا يفنى ولا يزول أبدا. وذكر ما في الجنة، وذكر ما في الجنة من الشباب والقوة، ونفي ما يعرض ذلك في الدنيا من الهرم والمرض، وذكر ما في الجنة من الفرح والسرور، ونفى عنه ما يعرض الفرح في الدنيا والسرور في الدنيا من الهموم والأحزان، ونفى عن الجنة الموت الذي يكون في الدنيا فيأتي على أهلها فيفنون ويموتون ويزول أثرهم في الدنيا. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة تعرفون هؤلاء، هذا تعرفون هذا، فيقول نعم، ويقول هذا الموت، ويقول الله جل وعلا لأهل النار أتعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقول الله جل وعلا يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة ونعيمها لا يفنى ولا يبيد، وهكذا أيضا عذاب أهل النار لا يفنى ولا يبيد، كما قال الله جل وعلا في أهل النار، قال سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقال خالدين فيها أبدا. وهكذا الجنة، قال الله جل وعلا خالدين فيها أبدا، وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال والجنة ليس فيها مرض وليس فيها هم وليس فيها حزن وليس فيها موت وليس في الجنة مشاحة ولا مشاحنة بين أهلها، بل ينزع الله ما في صدورهم من غل، لأن كل واحد في نعيمه وفي ملكه، فلا يحسد الثاني مع ما من الله عليهم من نزع ما يكون في القلوب من الغل والحسد. قال بل ينزع الله ما في صدورهم من غل بعضهم على بعض فيكونوا إخوانا على سرر متقابلين، يأنس بعضهم ببعض ويفرح بعضهم ببعض ويتآلفون ليس فيها غل وليس فيها حقد وليس فيها حسد وليس فيها بغي ولا عدوان، خلاف الدنيا، الدنيا يتحاسدون فيها حتى الإخوة والأخوات، بل حتى الصالحين يتحاسدون. أما في الآخرة في الجنة فليس فيها حسد، وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، من كمال نعيم أهل الجنة، لأن كل واحد في ملكه وفي ما أنعم الله جل وعلا عليه من القصور والأنهار، فيرى أنه لا أحد أفضل منه ولا أعلى منه ولا أرفع منه منزلة، لما أعطاه الله جل وعلا من النعيم العظيم ولما أعطاه الله من القناعة في نفسه، لأن الجنة ليس فيها كدر. ومن التكدير أن بعض الحسد الذي يكون في القلوب فالله ينزعه من القلب. قال ويتآلفون ليس فيها غل وليس فيها حقد وليس فيها حسد وليس فيها بغي ولا عدوان، خلاف الدنيا فإنها مملوءة من الأنكاد والأحقاد والبغي والعدوان بين الناس، أهل الجنة سالمون من ذلك، كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يصلح بين القاتل والمقتول، يصلح بين القاتل والمقتول، مع أن يعني هذا شيء عظيم، لكن الله جل وعلا يصلح بينهم بما يعوض المقتول من النعيم العظيم، حتى أنه ينسى ما أصابه من القتل ولا يطالب القاتل بحقه، هذا إذا كان القاتل من أهل الجنة، أهل الجنة وكان مؤمن تاب إلى الله توبة صادقة، فالله جل وعلا يصلح بينهم سبحانه وتعالى. قال وما أخبأ الله مما يكون في الجنة فإنه أعظم وأعظم، لأن عقول البشر لا تتحمله، لو ذكرها الله لو ذكر لها ووصف لها، قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس هنا نكرة، فالله جل وعلا أخفى النعيم الذي في الجنة ولم يذكر كله، وقال الله جل وعلا ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تقر به أعينهم، وقرار العين لا يقول إلا لمن كان قلبه أيضا أصابه من السكينة وكذلك الاكتفاء، بحيث أنه لا ينظر يمينا ولا شمالا، وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، فجمع الله جل وعلا بين نعيم الباطن ونعيم الظاهر، نعيم الباطن ما يحصل من في القلب والذي يدل عليه العين، قرة العين، ونعيم الظاهر من القصور والأنهار ومن البساتين ومن الأزواج ومن المآكل والمشارب، فالله جل وعلا جمع لهم الحسنيين، نعيم القلب، نعيم الباطن، ونعيم الظاهر، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. قال وهذه الجنة العظيمة وما فيها لا تنال بالتمني، وإنما تنال برحمة الله عز وجل بسبب الأعمال الصالحة التي تقرب إليه، قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة تحتاج إلى عمل، وأعظم ما يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله توحيده سبحانه وتعالى ومخافته ومراقبته جل وعلا والاجتهاد في عبادته سبحانه وتعالى. وإذا حصل من العبد ذنب تاب إلى الله عز وجل وأقبل على الله كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر كيف أن التوبة من أعظم أسباب دخول الجنة. الله عز وجل أكد علينا في هذا في هذه الآيات بأن نتوب إليه توبة نصوحة، أي توبة صادقة لا يكون بعدها ذنب. قال الله جل وعلا: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة. والله لا يخزي النبي ولا يخزي أتباعه، والذين آمنوا معه يعني آمنوا معه والذين معه أي على الإيمان وعلى الاتباع. وأولى بهذا هم حملة الدين، حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاشوا معه، الذين جالسوه عليه الصلاة والسلام بقلوبهم وإن لم يجالسوه بأبدانهم، مع سنته عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله أو في حلقات العلم. فهؤلاء هم السعداء الذين يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، والذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يكونون معه قريبا منه في منزلته عليه الصلاة والسلام، والذين ينالون القرب منه عليه الصلاة والسلام. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذه من البشرى العظيمة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، وأنهم يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لازموا سنته، تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها وجاهدوا في الله حق جهاده، واستحقوا هذه المنزلة العظيمة بالآخرة أن يكونوا مع محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين. جعلني الله وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم قال حفظه الله: والجنة فيها ظلال وليس فيها شمس يجد الناس منها الحر، وليس فيها برد يجد الناس منه الزمهرير، كما قال الله جل وعلا: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فيها ظل ممدود لا يزول. هم في ظل وفي مكان لا يعلم، وفي مكان لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان هم في ظل من أن يصلوا إلى عرصات القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر سبعة وزاد أيضا في أحاديث أخرى على السبعة هؤلاء. فهذا يدل على أن أهل الجنة في ظلال ولا يرون الشمس، يعني لا تصيبهم الشمس ولا يصيبهم شيء من حرها ولا هكذا من زمهريرها. كل ذلك من كمال نعيم أهل الجنة، ومما يجعل الله جل وعلا لأهل الإيمان من الفوز العظيم ومن النجاة من أهوال يوم القيامة. قال: فيها ظل ممدود لا يزول. هم في ظل وفي مكان لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. الناس يفرحون في هذه الدنيا بالجو الطيب وبفصل الربيع من أجل الجو، وينتقلون في الصيف من مكان إلى مكان فرارا من الحر وطلبا للجو المريح، وفي الشتاء يهربون من البرد إلى المكان الدافئ. فالدنيا دار نكد ودار نغص وليس فيها شيء يصفو ويسلم. نعم، لا يمكن أن الإنسان في هذه الدنيا يدوم حاله، فإذا جاء الحر هرب إلى أماكن المرتفعة والأماكن التي يكون فيها الجو معتدل أو مقارب للاعتدال. وكذلك في وقت الشتاء فإنه يهرب إلى الأماكن الدافئة، هكذا ابن آدم يؤذيه الحر ويؤذيه البرد أيضا. أما في الجنة فليس فيها مما يؤذي. قال: أما في الجنة فإنه صاف وسالم في كل ما ينغصه ومن كل ما ينغصه ومن كل ما يغيره ومن كل ما يكدره. فهذه الجنة التي هذه بعض أوصافها، وما أخفى الله منها أعظم وأعظم، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى القلب لم يخطر عليه نعيم الجنة، لأن الله جل وعلا أخفاه، فلم يراه لا ملك ولا نبي ولا أحد من الخلق، وإنما اختص جل وعلا ذلك له. وهذا من كمال البشرى لأهل الإيمان، لأن الجائزة إذا أخفيتها أعظم من أن تكون ظاهرة. الجائزة إذا أخفيتها، إذا أخفيت، تكون أوقع في القلب مما يكون ظاهرة، وهذا معروف للإنسان. فإذا قدمت للإنسان هدية وكانت يعني مغلفة وكانت مغطاة، فإن القلب يكون يستبشر بما في هذه العلبة، هذا الوعاء، هذا الكيس، بخلاف لو أنها كانت ظاهرة فإنه يكون قد عرف جائزته وهديته. فالله جل وعلا أخفى هذه الهدية العظيمة والنعيم العظيم لأهل الإيمان، كل ذلك حتى تكون القلوب تشرئب وتتطلع لهذا النعيم العظيم. قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولاحظوا قوله تعالى: بما كانوا يعملون، يعني أن الجنة تحتاج إلى عمل، ما تحتاج إلى نوم وكسل. بعض الناس يكسل ويقول أنا أبغى الجنة، مثل الآن بعض الناس يكسل عن ليلة القدر ويصلي ركعتين مع الناس ومشى. الجنة تحتاج، ليلة القدر تحتاج إلى اجتهاد وجهد ثابرة وذكر لله عز وجل، تحيي ليلك، صلي، تعبد الله وتستغفره، تذكره جل وعلا، تتلو كتابه وتطيل في القنوت. ليس كل من يعني صلى ركعتين ومشى خلاص أنه حصل على هذا الفضل، لا بد أن تجتهد إذا ما أردت أن تفوز بهذا المغنم العظيم. قال: إنهم لم يحصلوا على هذا النعيم وهذا السرور إلا بالعمل الصالح. فالجنة لا تنال بالكسل ولا بالتمني، وإنما تنال بالجد والاجتهاد والعمل الصالح. فإن الله سبحانه وتعالى جعلها للطيبين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا: الذي يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة طيبة وهي دار الطيبين، أصل الأعمال الصالحة الذين استفادوا من حياتهم في هذه الدنيا واستعدوا لآخرتهم، وقدموا الأعمال الصالحة وتابوا إلى الله من الذنوب والسيئات وخرجوا من هذه الدنيا بأعمال صالحة بتوبة صادقة، هؤلاء هم أهل الجنة. قال: أما من تكاسل وتباطأ وتمنى على الله الأماني فإن هذا لا يحصل على شيء، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا ما نفعه عمله الذي كان في الدنيا، إذا ما انتفع به، فلو كان من نسبي ومن أصلي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه. فلا بد أن يكون العبد عاملا لله، عابدا له، وهذا الذي ينفعه. أما النسب إن كان مع إيمان وتقوى فنعم، أما إن كان بلا إيمان ولا تقوى فلا ينفعك ولا تستفيد منه شيئا، بل يكون وبالا عليك يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال: من بطأ به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني تأخر به عمله ولم يكن معه عمل يقدمه إلى الجنة، لم يسرع به نسبه أنه من قبيلة كذا وكذا، وأنه من قريش من بني هاشم، وأنه من أشرف العرب، وأنه من أشرف العرب، هذا لا ينفع عند الله، وإنما ينفع عنده العمل الصالح ولو كان صاحبه ليس له نسب معروف. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء في السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه عندما وقعت المعركة التي في الشام وقتل من قتل فيها من الصحابة، فكان يسأل عن فلان وفلان وفلان وفلان، وكان يخبرونهم الذي استشهد، ثم قالوا له: وهنالك أناس ما تعرفهم يا خليفة، يا عمر، هنالك أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. قال: لكن الله يعرفهم. قال عمر رضي الله عنه: لكن الله يعرفهم. فهذا هو الله جل وعلا، إذا عرفك وإن جهلك الخلق، فهذا هو الظفر العظيم والحظ العظيم، أن الله جل وعلا يعرفك من بين الخلق، هذا هو المطلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير التابعين أويس القرني. وكان أويس لا يؤبه به ولا يعرفه أحد حتى من جماعته ومن أقاربه، رغم أنه خير التابعين وأفضل التابعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. فقد يكون الإنسان مجهولا عند الناس، لكن عند الله له المنزلة العليا والعظمى. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: فلا ينظرون في الآخرة إلى الأنساب ولا إلى الأموال ولا إلى الجاه ولا إلى الأولاد، وإنما ينظر إلى شيء واحد، وهو العمل الصالح الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. الإيمان والعمل الصالح هذا هو الذي ينفع عند الله عز وجل. كذلك لا ينفع الإنسان عمل قريبه أو عمل والده أو عمل ولده، ويقول: أنا ابن فلان، أو أنا أبو فلان، أو أنا من بني فلان. لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفعه عمل غيره ولو كان أقرب الناس إليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل أهل الجنة بعد نبينا، وأبوه والعياذ بالله في النار، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم يذهب عند الله عز وجل يشفع لأبيه آدم، فيقول الله جل وعلا، فيقول يا إبراهيم لله يشفع له، فيقول الله جل وعلا لإبراهيم: انظر تحتك، فينظر فإذا أبيه قد أصبح بيخا ملطخ بالعذرة، أي أن الله مسخه فأصبح بيخا، والبيخ هو الضبع المعروف الآن، ملطخ بالعذرة أي أنه تنجس عياذا بالله، أصبح جسده كله من هذا البراز عياذا بالله، ثم يؤخذ بقوائمه ويرمى في جهنم عياذا بالله. فما نفعه أن إبراهيم عليه السلام نبي وله المنزلة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما نفعه، لأنه مات على الشرك عياذا بالله. قال لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أول والآخرين، أبوه في النار وجده في النار وعمه في النار، إلا من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا. نوح عليه السلام لم ينفع ولده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه لما انفرد عن أبيه وصار مع الكافرين صار من أهل النار. وأبوه نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض، فلا ينفع الإنسان عمل قريبه أو عمل قريبه أو عمل صديقه أو عمل أبيه أو ابنه، لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح الخاص به. يعني الواحد يجتهد في العمل لنفسه، لأنه هو المخاطب يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه. قال نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل الصالح والإخلاص لوجهه والتوبة النصوح، وحفظ الأوقات فيما ينفع، وحفظ الأعمال فيما يفيد. فالواجب أن العبد يجاهد نفسه على العمل الصالح ويخلص لله فيه، وإن حصل منه شيء من التقصير تاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل، سواء كان من ذنب أو من تقصير، فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على أوقاته ويجتهد فيما يقربه عند الله عز وجل. لأن الدنيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا كلها وما فيها ملعون إلا ما كان لله عز وجل من ذكر لله سبحانه وتعالى ومن طلب علم وحرص عليه، هذا الذي يبقى لك يا عبد الله. فهذه غنيمة عظيمة لطلاب العلم أن الله جل وعلا وفقهم لهذا العمل الصالح الذي فيه بركة لهم في أنفسهم وفي أولادهم وأزواجهم، ويحرصوا على هذه البركة العظيمة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها تعليمها والدعوة إليها وهداية الناس لها. فهذا هو الذي يبقى للإنسان في هذه الدنيا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمل أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار من عمل أهل النار، وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بسنته إلى آخر، وأسأله جل وعلا في هذه الليالي المباركات أن يغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وتلاميذنا وزملائنا جميع المسلمين والمسلمات، وأن يعيدنا وأمة الإسلام أجمعين الفتن، وأن بطل فينا شر أعداء الإسلام، وأوفقنا لطاعته، وأن يحسن الخاف ويوفى على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله.
آمين. بارك الله فيك. خير.
أعوذكم الله من الله. السلام.
السلام. تفضل شيخنا، ابدأ حتى أدخل البيت.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فنواصل درسنا بكتاب مجاد السهر رمضان للعلامة الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله: ذكر شيء من وصف الجنة. قال: جاء في القرآن الكريم وصف الجنة وما فيها من النعيم والسرور والملذات والخلد، والله جل وعلا ذكر أوصاف الجنة في القرآن الكريم. يناسب ذكر ما أعد الله جل وعلا لأوليائه المتقين ومن هؤلاء الصائمين. فالصوام ينالون من الله جل وعلا فضلا عظيما، كيف لا وقد أعد الله جل وعلا لهم بابا خاصا بهم. ولذلك ناسب ذكر ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة المؤمنين الصائمين المطيعين لله جل وعلا القانتين الذين قاموا بعبادة ربهم جل وعلا في هذا الشهر العظيم من صيام وقيام وذكر لله جل وعلا وصدقات وأعمال صالحة، فاستحقوا بها أن يكونوا من أهل الجنة بعد رحمة الله جل وعلا وفضله. ولذلك ناسب أن يذكر العلامة الفوزان حفظه الله أن يذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة لأوليائه تحفيزا للهمم وتنشيطا لعباد الله المؤمنين أن يجتهدوا في عبادات أن يجتهدوا في العبادات التي كانوا عليها في هذا الشهر العظيم، أن يجتهدوا فيها وأن يداوموا عليها حتى يلقوا الله عز وجل، فإنه لا نهاية للعمل الصالح كما قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال حفظه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أوصافها أيضا، ولكن ما لم يذكره الله ولا رسوله أعظم وأعظم، كما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما قال الله جل وعلا في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا أخفى أغلب وأكثر نعيم أهل الجنة من أجل أن يتنافسوا ويجتهدوا، وقد أظهر الله جل وعلا بعض النعيم في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أجل أن يجتهد المجتهدون. قال: فإن عقول البشر لا تتحمل ما في الجنة ولا تحيط به، فلو حدثت عنه لما تصورته، وإنما ذكر الله جل وعلا شيئا من أوصافها له نظير في الدنيا يعرفونه، فما في الدنيا من الملذات والسرور والروائح الطيبة والمناظر الجميلة والأنهار والأشجار والثمار وما فيها من المياه وما فيها من المشارب مما له نظير في الدنيا يعرفه الناس، فالله ذكر نظيره في الجنة مثل ما قال الله جل وعلا: أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء، وقال تجد من تحتها الأنهار، فكل ذلك مما يعرفه بني آدم. وهنالك أشياء أخفاها الله جل وعلا لأن العقول لا تتصورها والأذهان لا تتخيلها. قال: فالله ذكر نظيره في الجنة، ذكر النخل وذكر سبحانه الأعناب وذكر الأنهار وذكر كثيرا مما له نظير في الدنيا مما يبتهج به الناس ويتلذذون به، وذكر الريحان وذكر المساكن الطيبة والأزواج الطيبات، ونفى عن الجنة ما تتعرض له الأشياء التي في الدنيا من الزوال ومن التغير، فإن ملاذ الدنيا تتغير، الدنيا مهما كان فيها من الملذات لابد أنها تتنغص، ولو ما فيها إلا الموت لكفى به تنغيصا وتكديرا على أصحاب أهل الدنيا. فتجد أن بعض الأغنياء عنده من الأموال وعنده ما أعطاه الله جل وعلا من نعيم الدنيا، لكن إذا تذكر الموت فإنه نغص عليه هذا كله، بل أنه إذا جاءه مرض فقط فإنه لا يتمتع بهذه النعم التي بين أيديه. وأذكر أن أحد الأثرياء وكان من أهل الأموال الطائلة أصابه شيء في بطنه من الأورام أو ما شابه ذلك، فكان توضع السفرة ولا يستطيع أن يأكلها، لا يستطيع أكل منها شيئا، والمهم أنه كان يأكلون أمامه من كان حاضر وهو ينظر إليهم، وكان يبكي يتمنى لو لقمة واحدة لأنهم استأصلوا المعدة أو أغلب المعدة. فهذا في الدنيا، رغم أن عندهم من الأموال والملايين لكن ما نفعه ذلك، وهذا يدل على هوان الدنيا وعلى أن ملذاتها ونعيمها لا يدوم، وأنه مكدر إما بالموت وإما بالمصائب وإما بالأوجاع. قال: ومن التغير فإن ملاذ الدنيا تتغير، وأشرارها تيبس وأنهارها تنضب، وما في الدنيا يفنى لكن ما في الجنة لا يفنى ولا يزول أبدا. وذكر ما في الجنة، وذكر ما في الجنة من الشباب والقوة، ونفي ما يعرض ذلك في الدنيا من الهرم والمرض، وذكر ما في الجنة من الفرح والسرور، ونفى عنه ما يعرض الفرح في الدنيا والسرور في الدنيا من الهموم والأحزان، ونفى عن الجنة الموت الذي يكون في الدنيا فيأتي على أهلها فيفنون ويموتون ويزول أثرهم في الدنيا. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، على صورة كبش، فيقال: يا أهل الجنة تعرفون هؤلاء؟ هذا تعرفون هذا؟ ويقول: نعم. ويقول: هذا الموت. ويقول الله جل وعلا لأهل النار: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة ونعيمها لا يفنى ولا يبيد، وهكذا أيضا عذاب أهل النار لا يفنى ولا يبيد، كما قال الله جل وعلا في أهل النار، قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقال: خالدين فيها أبدا. وهكذا الجنة، قال الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا، وقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال: والجنة ليس فيها مرض وليس فيها هم وليس فيها حزن وليس فيها موت، وليس في الجنة مشاحة ولا مشاحنة بين أهلها، بل ينزع الله ما في صدورهم من غل، لأن كل واحد في نعيمه وفي ملكه، فلا يحسد الثاني مع ما من الله عليهم من نزع ما يكون في القلوب من الغل والحسد. قال: بل ينزع الله ما في صدورهم من غل بعضهم على بعض، فيكونوا إخوانا على سرر المتقابلين، يأنس بعضهم ببعض ويفرح بعضهم ببعض، ويتآلفون ليس فيها غل وليس فيها حقد وليس بها حسد وليس بها بغي ولا عدوان خلاف الدنيا. الدنيا يتحسد فيها حتى الإخوة والأخوات، بل حتى الصالحين يتحسدون. أما في الآخرة في الجنة فليس فيها حسد، وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، من كمال نعيم أهل الجنة، لأن كل واحد في ملكه وفي ما أنعم الله جل وعلا عليه من القصور والأنهار، فيرى أنه لا أحد أفضل منه ولا أعلى منه ولا أرفع منه منزلة، لما أعطاه الله جل وعلا من النعيم العظيم، ولما أعطاه الله من القناعة في نفسه، لأن الجنة ليس فيها كدر. ومن التكدير أن بعض الحسد الذي يكون في القلوب فالله ينزعه من القلب. قال ويتآلفون، ليس فيها غل وليس فيها حقد وليس فيها حسد وليس فيها بغي ولا عدوان خلاف الدنيا، فإنها مملوءة من الأنكاد والأحقاد والبغي والعدوان بين الناس. أهل الجنة سالمون من ذلك، كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يصلح بين القاتل والمقتول، يصلح بين القاتل والمقتول، مع أن يعني هذا شيء عظيم، لكن الله جل وعلا يصلح بينهم بما يعوض المقتول من النعيم العظيم، حتى أنه ينسى ما أصابه من القتل ولا يطالب القاتل بحقه. هذا إذا كان القاتل من أهل الجنة، أهل الجنة وكان مؤمن تاب إلى الله توبة صادقة، فالله جل وعلا يصلح بينهم سبحانه وتعالى. قال وما أخبأ الله مما يكون في الجنة فإنه أعظم وأعظم، لأن عقول البشر لا تتحمله. لو ذكرها الله، لو ذكر لها ووصف لها، قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفسنا نكرة، فالله جل وعلا أخفى النعيم الذي في الجنة ولم يذكر كله. وقال الله جل وعلا ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تقر به أعينهم، وقرار العين لا يقول إلا لمن كان قلبه أيضا أصابه من السكينة وكذلك الاكتفاء، بحيث أنه لا ينظر يمينا ولا شمالا. وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، فجمع الله جل وعلا بين نعيم الباطن ونعيم الظاهر. نعيم الباطن ما يحصل من في القلب والذي يدل عليه العين، قرة العين، ونعيم الظاهر من القصور والأنهار ومن البساتين ومن الأزواج ومن المآكل والمشارب. فالله جل وعلا جمع لهم الحسنيين، نعيم القلب، نعيم الباطن، ونعيم الظاهر، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. قال وهذه الجنة العظيمة وما فيها لا تنال بالتمني، وإنما تنال برحمة الله عز وجل بسبب الأعمال الصالحة التي تقرب إليه. قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة تحتاج إلى عمل، وأعظم ما يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله توحيده سبحانه وتعالى ومخافته ومراقبته جل وعلا والاجتهاد في عبادته سبحانه وتعالى. وإذا حصل من العبد ذنب تاب إلى الله عز وجل وأقبل على الله، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر كيف أن التوبة من أعظم أسباب دخول الجنة. الله عز وجل أكد علينا في هذا، في هذه الآيات، بأن نتوب إليه توبة نصوحة، أي توبة صادقة لا يكون بعدها ذنب. قال الله جل وعلا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي يوم القيامة. فالله لا يخزي النبي ولا يخزي أتباعه والذين آمنوا معه يعني آمنوا معه أو الذين معه أي على الإيمان وعلى الاتباع. وأولى بهذا هم حملة الدين حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه الذين جالسوه عليه الصلاة والسلام بقلوبهم وإن لم جالسوه بأبدانهم مع سنته عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله أو في حلقات العلم. فهؤلاء هم السعداء الذين يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة والذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين يكونون معه قريبا منه في منزلته عليه الصلاة والسلام والذين ينالون القرب منه عليه الصلاة والسلام. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذه من البشرى العظيمة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وأنهم يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لازموا سنته تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها وجاهدوا في الله حق جهاده واستحقوا هذه المنزلة العظيمة بالآخرة أن يكونوا مع محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين. جعلني الله وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم قال حفظه الله والجنة فيها ظلال وليس فيها شمس يجد الناس منها الحر وليس فيها برد يجد الناس منه الزمهرير كما قال الله جل وعلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فيها ظل ممدود لا يزول هم في ظل وفي مكان لا يعلم وفي مكان لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان هم في ظل من أن يصلوا إلى عرصات القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر سبعة وزاد أيضا في أحاديث أخرى على السبعة هذه على السبعة هؤلاء. فهذا يدل على أن أهل الجنة في ظلال ولا يرون الشمس يعني لا تصيبهم الشمس ولا يصيبهم شيء من حرها ولا هكذا من زمهريرها كل ذلك من كمال نعيم أهل الجنة ومما يجعل الله جل وعلا لأهل الإيمان من الفوز العظيم ومن النجاة من أهوال يوم القيامة. قال فيها ظل ممدود لا يزول هم في ظل وفي مكان لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. الناس يفرحون في هذه الدنيا بالجو الطيب وبفصل الربيع من أجل الجو وينتقلون في الصيف من مكان إلى مكان فرارا من الحر وطلبا للجو المريح وفي الشتاء يهربون من البرد إلى المكان الدافئ. فالدنيا دار نكد ودار نغص وليس فيها شيء يصفو ويسلم. نعم لا يمكن أن الإنسان في هذه الدنيا يدوم حاله فإذا جاء الحر هرب إلى أماكن المرتفعة والأماكن الذي يكون فيها الجو معتدل أو مقارب للاعتدال. وكذلك في وقت الشتاء فإنه يهرب إلى الأماكن الدافئة. هكذا ابن آدم يؤذيه الحر ويؤذيه البرد أيضا. أما في الجنة فليس فيها مما يؤذي. قال أما في الجنة فإنه صاف وسالم في كل ما ينغصه ومن كل ما ينغصه ومن كل ما يغيره ومن كل ما يكدره. فهذه الجنة التي هذه بعض أوصافها وما أخفى الله منها أعظم وأعظم ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى القلب لم يخطر عليه نعيم الجنة، لأن الله جل وعلا أخفاه، فلم يراه لا ملك ولا نبي ولا أحد من الخلق، وإنما اختص جل وعلا ذلك له. وهذا من كمال البشرى لأهل الإيمان، لأن الجائزة إذا أخفيتها أعظم من أن تكون ظاهرة. الجائزة إذا أخفيتها، إذا أخفيت، تكون أوقع في القلب مما يكون ظاهرة، وهذا معروف للإنسان. فإذا قدمت للإنسان هدية وكانت يعني مغلفة وكانت مغطاة، فإن القلب يكون يستبشر بما في هذه العلبة، هذا الوعاء، هذا الكيس، بخلاف لو أنها كانت ظاهرة، فإنه يكون قد عرف جائزته وهديته. فالله جل وعلا أخفى هذه الهدية العظيمة والنعيم العظيم لأهل الإيمان، كل ذلك حتى تكون القلوب تشرئب وتتطلع لهذا النعيم العظيم. قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولاحظوا قوله تعالى: بما كانوا يعملون، يعني أن الجنة تحتاج إلى عمل، ما تحتاج إلى نوم وكسل. بعض الناس يكسل ويقول أنا أبغى الجنة، مثل الآن بعض الناس يكسل عن ليلة القدر ويصلي ركعتين مع الناس ومشى. الجنة تحتاج، ليلة القدر تحتاج إلى اجتهاد وجهد ثابرة وذكر لله عز وجل، تحيي ليلك، تصلي، تعبد الله وتستغفره، تذكره جل وعلا، تتلو كتابه وتطيل في القنوت. ليس كل من يعني صلى ركعتين ومشى خلاص أنه حصل على هذا الفضل، لا بد أن تجتهد إذا ما أردت أن تفوز بهذا المغنم العظيم. قال: إنهم لم يحصلوا على هذا النعيم وهذا السرور إلا بالعمل الصالح، فالجنة لا تنال بالكسل ولا بالتمني، وإنما تنال بالجد والاجتهاد والعمل الصالح. فإن الله سبحانه وتعالى جعلها للطيبين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة طيبة وهي دار الطيبين، أصل الأعمال الصالحة الذين استفادوا من حياتهم في هذه الدنيا واستعدوا لآخرتهم، وقدموا الأعمال الصالحة وتابوا إلى الله من الذنوب والسيئات، فخرجوا من هذه الدنيا بأعمال صالحة بتوبة صادقة، هؤلاء هم أهل الجنة. قال: أما من تكاسل وتباطأ وتمنى على الله الأماني فإن هذا لا يحصل على شيء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا ما نفعه عمله الذي كان في الدنيا، إذا ما انتفع به، فلو كان من نسبي ومن أصلي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه. فلا بد أن يكون العبد عاملا لله، عابدا له، وهذا الذي ينفعه. أما النسب إن كان مع إيمان وتقوى فنعم، أما إن كان بلا إيمان ولا تقوى فلا ينفعك ولا تستفيد منه شيئا، بل يكون وبالا عليك يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني تأخر به عمله ولم يكن معه عمل يقدمه إلى الجنة، لم يسرع به نسبه أنه من قبيلة كذا وكذا، وأنه من قريش من بني هاشم، وأنه من أشرف العرب، وأنه من أشرف العرب، هذا لا ينفع عند الله، وإنما ينفع عنده العمل الصالح ولو كان صاحبه ليس له نسب معروف. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء في السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه عندما وقعت المعركة التي في الشام وقتل من قتل فيها من الصحابة، فكان يسأل عن فلان وفلان وفلان وفلان، وكان يخبرونهم الذي استشهد. ثم قالوا له: وهنالك أناس ما تعرفهم يا خليفة، يا عمر، هنالك أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. قال: لكن الله يعرفهم. قال عمر رضي الله عنه: لكن الله يعرفهم. فهذا هو الله جل وعلا، إذا عرفك وإن جهلك الخلق. فهذا هو الظفر العظيم والحظ العظيم، أن الله جل وعلا يعرفك من بين الخلق، هذا هو المطلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير التابعين أويس القرني. وكان أويس لا يؤبه به ولا يعرفه أحد حتى من جماعته ومن أقاربه، رغم أنه خير التابعين وأفضل التابعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. فقد يكون الإنسان مجهولا عند الناس، لكن عند الله له المنزلة العليا والعظمى. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: فلا ينظرون في الآخرة إلى الأنساب ولا إلى الأموال ولا إلى الجاه ولا إلى الأولاد، وإنما ينظر إلى شيء واحد، وهو العمل الصالح الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. الإيمان والعمل الصالح، هذا هو الذي ينفع عند الله عز وجل. كذلك لا ينفع الإنسان عمل قريبه أو عمل والده أو عمل ولده، ويقول: أنا ابن فلان، أو أنا أبو فلان، أو أنا من بني فلان. لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفعه عمل غيره ولو كان أقرب الناس إليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل أهل الجنة بعد نبينا، وأبوه والعياذ بالله في النار، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم يذهب عند الله عز وجل يشفع لأبيه آدم، فيقول الله جل وعلا، فيقول يا إبراهيم لله يشفع له، فيقول الله جل وعلا لإبراهيم: انظر تحتك. فينظر فإذا أبيه قد أصبح بيخا ملطخ بالعذرة، أي أن الله مسخه فأصبح بيخا، والبيخ هو الضبع، الضبع المعروف الآن، ملطخ بالعذرة أي أنه تنجس عياذا بالله، أصبح جسده كله من هذا البراز عياذا بالله. ثم يؤخذ بقوائمه ويرمى في جهنم عياذا بالله. فما نفعه أن إبراهيم عليه السلام نبي وله المنزلة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما نفعه، لأنه مات على الشرك عياذا بالله. قال: لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أول والآخرين، وأبوه في النار وجده في النار وعمه في النار، إلا من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا. نوح عليه السلام لم ينفع ولده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه لما انفرد عن أبيه وصار مع الكافرين صار من أهل النار، وأبوه نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض. فلا ينفع الإنسان عمل قريبه أو عمل قريبه أو عمل صديقه أو عمل أبيه أو ابنه، لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح الخاص به. يعني الواحد يجتهد في العمل لنفسه، لأنه هو المخاطب يوم القيامة تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه. قال: نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل الصالح والإخلاص لوجهه، والتوبة النصوح، وحفظ الأوقات فيما ينفع، وحفظ الأعمال فيما يفيد. فالواجب أن العبد يجاهد نفسه على العمل الصالح ويخلص لله فيه، وإن حصل منه شيء من التقصير تاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل، سواء كان من ذنب أو من تقصير، فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على أوقاته ويجتهد فيما يقربه عند الله عز وجل، لأن الدنيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا كلها وما فيها ملعون إلا ما كان لله عز وجل من ذكر لله سبحانه وتعالى ومن طلب علم وحرص عليه، هذا الذي يبقى لك يا عبد الله. فهذه غنيمة عظيمة لطلاب العلم أن الله جل وعلا وفقهم لهذا العمل الصالح الذي فيه بركة لهم في أنفسهم وفي أولادهم وأزواجهم، ويحرصوا على هذه البركة العظيمة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها تعليمها والدعوة إليها وهداية الناس لها. فهذا هو الذي يبقى للإنسان في هذه الدنيا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمل أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار من عمل أهل النار، وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بسنته إلى آخر، وأسأله جل وعلا في هذه الليالي المباركات أن يغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وتابعينا وملائنا جميع المسلمين والمسلمات، وأن يعيدنا وأمة الإسلام أجمعين الفتن، وأن يبطن شر أعداء الإسلام، وأوفقنا لطاعته، وأن يحسن الخاف ويوفى على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان
الله.
آمين.
الله.
السلام.